أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا أيضا هذا اليوم يتناول أحد الأمثال التي قد تفسر بنحو خاطئ ويترتب عليها ممارسة وسلوك خاطئ. قبل أن ندخل فيه نشير إلى نقطة، وهي أننا في هذه السلسلة نتعرض إلى أنحاء الفهم الخاطئ للمثل أو القول. فلو فهم إنسان من مثل شيئا صحيحا هذا جيد، ولكن لا يرتبط بنا. إنما نحن نعلق ونتحدث ونشير إلى الفهم الخاطئ لذلك المثال. من الأمثلة الخاطئة أو التي تفهم فهما خاطئا عند قسم من الناس القول المشهور: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. أو في بعض بلدان البحر المتوسط والشام: اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. وعندهم الحكيم يعني الطبيب، يقول رحت إلى الحكيم يعني إلى الطبيب. وهذا المثال ينتهي إلى أن الإنسان عليه أن يرى تجربة غيره ويستفيد منها، أولى من أن يستفيد من رأي الطبيب فيما يرتبط بالأمراض مثلا. فلو أن إنسانا جرب العشبة الفلانية لمرض من الأمراض وأعطت نتائج حسنة، بسرعة يقول لك أنه أنا جربت هذا الشيء وحصلت فائدة منه، شفيت. وأنت اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. قضية التجربة فد لمحة نشير إليها، أي مقدار هي نافعة وأي مقدار غير نافعة، ثم من خلال ذلك نطل على هذا المثل. التجربة في أصلها شيء حسن وممدوح أن الإنسان يستفيد من تجاربه، بل اعتبرت كما في أحاديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، اعتبرت التجارب علما مستفادا، بل هي علم متجدد لا ينفذ ولا ينتهي. في ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: التجارب علم مستفاد. في رواية أخرى: التجارب لا تنقضي والعاقل منها في زيادة. وفي ثالث من أقواله حفظ التجارب رأس العقل، وفي رابع رأي الرجل على قدر تجربته، بين إنسان مجرب وبين إنسان قليل التجربة شاور الإنسان المجرب. ولذلك يستحسن للإنسان أن يستشير إما كبير السن باعتبار أنه مر على تجارب في الحياة كثيرة وحفظها، أو في الشغلة اللي هو فيها جرب مرارا وتكرارا. تاجر عند تجارب كثيرة في التجارة شاوره في أمور التجارة. ليش؟ لأن تجربته قد تركزت وترسخت. ففيما يرتبط بهذا المقدار أن يستفيد الإنسان من تجاربه الشخصية، هذا شيء ممدوح. أن يستفيد من تجارب غيره أيضا كذلك، بل نفس التجربة من الممكن أن تعطي للإنسان علما ومعرفة جديدين وحادثين. بل أكثر من هذا، اليوم المنهج التجريبي في العلوم لا سيما العلوم الطبيعية هو المنهج الذي تعزى إليه كثير من منجزات البشرية. في تاريخ الفلسفة والمناهج يتحدثون، وهذا ما أريد نذهب فيه وإنما فقط إشارة، يقولون فيما سبق من الأزمنة كان المنهج الأرسطي في الفلسفة والمنطق هو السائد عند الناس، وهذا المنهج كان ينظم عمليات التفكير، ولكن لم يكن يضيف علما جديدا إلى ما قبل حوالي 400 سنة، وبعضهم ينسبها إلى أكثر من ذلك. لكن قبل 400 سنة الشيء المحقق والمؤكد، جاء أحد الفلاسفة الغربيين ويسمى فرانسيس بيكون، وهذا بدأ بابتكار المنهج التجريبي في العلوم، وصار هو الآن المنهج السائد. فدخل في الطب، دخل في يعني الآن كيف تكتشف مثلا أن اللقاح الفلاني هو مناسب نافع وليس فيه أضرار، لا بد أن يعتمدوا في ذلك المنهج التجريبي. يقال مثلا هذا إما ولو بنروح شوية، أجارنا الله وإياكم من الوباء في قضية الكورونا. الكورونا إما مثلا يقولون اللقاحات إما هي عبارة عن نفس الفيروس مضعف أو ميت، تم تضعيفه أو إماتته، فيخلوه في بدن الإنسان. بدن الإنسان مركب بخلقة الله عز وجل وعظيم حكمته على أن كل جسم غريب يدخل فيه يفرز الجسم أجساما مضادة لذلك الجسم الغريب. ولذلك حتى إذا تركب صبع من إنسان إلى إنسان آخر يبدأ شنو؟ يهاجمه. كلية تخليها من شخص إلى شخص يبدأ بمهاجمتها، لذلك يضعفون مناعة الإنسان ويثبطونها. فهذا يسوونه، يخلون في الجسم في أحد الأنحاء، طبعا هو أكثر من طريقة، هذه إحدى الطرق. فيروس ضعيف أو فيروس ميت، فيروس كورونا، فيروس الكوليرا، فيروس جدري، فالبدن يفرز ماذا؟ أجساما مضادة. زين، هذه إحدى التجارب، من الممكن أن تقتل هذا الإنسان، خلوا في كورونا يقتل الإنسان، تحتاج إلى تجارب. تجربة واحدة ما تكفي، وإنما تجربة واسعة، ويستبعد فيها الاحتمالات، مثل أن يكون هذا مصادفة، أن يكون هذا العدد قليل، أن تكون أجسام اللي تمت التجربة عليهم أجسام هي قوية مثلا، أو عددها عدد غير كافي. لما يستكملوا كل هذه الأمور، يجربون اللقاح على مدى واسع من الناس، يستبعدون الاحتمالات المضادة، بعد ذلك يقولون ثبت بالتجربة أن هذا اللقاح الفلاني نافع مثلا في مقاومة فيروس الكورونا، وليست له آثار جانبية خطرة. طيب، وعلى هالمعدل تقدم الطب وتقدم العلم، بفضل ماذا؟ بفضل اتخاذ المنهج التجريبي. كيف يكتشفون الأدوية؟ بالتجربة. الله ما أعطاهم علم كذا، يمكن يقول لك هذا المحلول، هذه المادة تنفع في فلان شيء، بس لابد أن يقام به تجربتها فترة أحيانا طويلة من الزمان إلى أن تقرها الهيئات الطبية. فهذا النحو من التجربة أيضا بلا شك تجربة علمية نافعة مفيدة، بل يعزى إليها قسم كبير من تقدم العلم في زماننا الحاضر. فإذا صار عندنا قسمان، قسم الأول تجارب الشخص لنفسه، تجارب مفيدة يتعلم من تجاربه كثير مما أنت تملكه من الحكمة، من المعرفة، من الخبرة، ناتج عن تجارب مريت بها أنت فتعلمت من تلك التجارب. والآن إذا تريد تسوي نفس العمل ما توقع في الأخطاء التي وقعت فيها أول مرة. هاي التجربة الشخصية والذاتية نافعة ومفيدة، وإليها في الغالب تشير كلمات أمير المؤمنين عليه السلام: التجارب علم مستفاد، أنت تستفيد من هذه التجارب. رأس العقل أن أنت تستعلم من تجاربك وتستفيد منها وتطبقها. القسم الثاني أيضا اللي التجربة فيه نافعة هي التجربة العلمية التي تعتمد من قبل العلماء المعاصرين، يجربون على مدى واسع من الناس. إذا كانت لقاحات طبعا قبلها يجربوها على بعض الحيوانات، بعضها على غير ذلك، على كائنات حية أخرى بحسب الاستهداف ماله. فهذان قسمان من التجارب لا شك في نفعهما. نجي إلى هذا المثال: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. هذا الكلام إذا كان المقصود منه في الطب، في الاقتصاد، في الهندسة، بل أحيانا حتى فيما يرتبط بالأمور الدينية، إذا كان بمعنى إلغاء خبروية الطبيب والاقتصادي والمهندس بل وعالم الدين، وأنه لا، احنا نعتمد على إنسان مجرب، هذا كلام غير صحيح. ليش؟ نجي لأصل المثال: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. كما أشرنا في حلقات سابقة أن هذا الكلام ليس نصا، لا آية قرآنية ولا هو أيضا حديث عن المعصومين حتى يكتسب إلى قيمة دينية، وإنما هو من خلال صياغة الناس فيما يرتبط به نفسه. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هذا خطأ. ليش؟ أنا الآن لنفترض إجيت شفت زيد من الناس استعمل العشبة الفلانية أو الدواء الفلاني فنفعته، من يقول أنها تنفعني أنا؟ أنا بدني ليس نسخة فوتوكوبي عن بدنه. عمره قد يكون مختلف، لا مو عمره مختلف، معادلات الداخلية في البدن مالي تختلف عنه. لنفترض هو عنده قوة في عضلة القلب وهذا اللي يريد يستخدم، ما عنده نفس القوة. ذاك ما عنده دهون زايدة في بدنه، أنا قد يكون عندي دهون زائدة وهذه كلها مؤثرات. طيب، ما ربما ينفعه ربما نفعه لظرف معين لأن بدنه بشكل خاص أو لفترة من الزمان، في الصيف قد ينفع في الشتاء لا ينفع، ينفع لهذا لا ينفع لي. أحد الأصدقاء كان يتحدث عن والده، يقول والدي إذا صار عنده مشكلة في عينه، توجعه عينه، فيها احمرار، فيها رمد، غير ذلك، قول احنا عندنا صيدلية في البيت بقايا الأدوية وكذا، يروح يشوف له أطرف قطرة، قد تكون قطرة أذون، قد أذن، قد تكون قطرة عين، قد تكون كذا، وخليها في عينه يشوف إذا حارة واجد يقول إيه هذه اللي تجيب المرض تمام، هذه اللي تشفي عدل، بس إذا شافها لا خفيفة مو حارة زايد يقول لا هذه تأثيرها مو قليل. وهالشكل يظل يجرب آخر واحدة اللي هي أحر شيء، هي اللي يقول هذه هي اللي بتشفي عينه. زين، هل هذا من الناحية العلمية أو العقلائية إله أصل؟ قد تكون هذه القطرة مو قطرة شو اسمه قطرة أنف أصلاً، ما إلها ربط، هاي مي وملح مثلاً، قد تكون قطرة أذن لإذابة مثلاً الشحم ودهن الشمع الأذن، قد يكون لغير ذلك، بس هو عنده اعتقاد ما دام الشكل. وأحيانا فعلا يوم ثاني يشوف أن عينه صارت زينة، هل أنت تقدر تجي تعتمد على هذا وتقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب؟ لا ترمي أي قطرة من القطرات اللي عندك في مستخدمة، ويمكن بعضهم انتهي مدتها من مدة من الزمان. طيب، لا، هنا التجربة هذه قد تجر على الإنسان مشاكل وربما تسبب أضرار جدية ويعاتب الإنسان على هذا. آخر أنت تركت طبيب العيون المختص والفحص العلمي، طيب، وإجيت تستخدم قطرة وراء قطرة، هذا غير صحيح. فإذا أن واحد يجي يقول أنا جربت هذه القطرة ونفعتني، هذا غير صحيح. وللأسف بالذات في الأمور الطبية والأمراض هذا شيء شائع جدا. الآن إذا طلعت من هني على سبيل المثال قول راسي يوجعني إلى جماعة، شوف هذا بيوصف إليك ما أدري العشبة الفلانية، ذاك بيوصف إليك برتقال، ذاك يوصف إليك تفاح، هذا يوصف إليك ما أدري لحم، هذا يوصف إليك فلان دواء، هذا بنادول، هذا كذا. طيب ليش؟ هل أنت مختص؟ يقول لا أنا جربتها وفورا صارت. قد يكون صادق في ذلك، ولكن هذا المقدار من التجربة لا يسوغ للإنسان أن يتخذ منه منهجا. ذاك لما خلى في عينه هاي قطرة الأذن نفعته لأي سبب نحن لا نعلم. يمكن هو نفس عينه انرمدت اليوم، لو تركها بعد هي يوم ثاني كانت تغسل نفسها بنفسها، بس هو خلى هاي القطرة، فتصور أنه يوم ثاني لما صارت زينة بسببها. طيب، لا يصح لي أن أجي أنا وأعتمد عليه، وهذا للأسف موجود عند الكثير، تقديم التجارب الشخصية التي قد لا يكون فيها حالة عامة. يابا أنت بدنك يختلف عن بدني، حتى الطبيب أحياناً أنت تروح إليه يطلب منك تحليلات معينة، فما يصفه إلى الذي قبلك لا يصفه إليك، أو لا يصف نفس المقدار، يصف لذاك 20 ويصف لك 5 مثلاً. طيب زين، إذا نفس المشكلة ها الأبدان تختلف، ونفس الكلام بالنسبة إلى الهندسة، ونفس الكلام بالنسبة إلى الاقتصاد، والله ذاك فلان بس فتح إلى بقالة انهدت عليه الأموال، شوف أخذ إلى ما أدري خضرة، وذاك والحمد لله اليوم وضعه كذا وكذا، مسكين هذا يروح يفكر أن كل واحد فتح إلى دكان خضرة خلاص يروح يسوي هالشكل ويتورط، بعدين ماذا يصنع في هذه الديون التي استدانها من أجل هذا الأمر؟ اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. مو في كل شيء، بعض التجارب إليها حالة خاصة، ظروف خاصة، ذاك فتح في حي جديد ما في أحد يبيع، أنت ماذا تفتح في نفس المكان؟ ذاك فتح وبشره أمام وجهه، إنسان بشوش وكلامه كلام طيب يجتذب، أنت ما عندك هذه الخبرة، طيب ما عندك قدرة على مثل هذا. ذاك شخص يقوم من الفجر يروح إلى سوق الخضرة قبل ما طير يطير كما يقولون، انت متعود الساعة 7:30 و8 يلا تحرك رجلك على السرير. طيب، فهذه ليست هي التي تناسبك انت. كثير من الاحيان هالمشاكل تصير، هاي مشكلة الاسهم اللي صارت، شنو الناس ظلت تجري وتركض، ترى فلان ذا كل يوم اكتتب وباشر حصل كذا وكذا، بعد 6 أشهر سوى كذا وكذا، وجرت الناس وراء هذا. يابا لا تروح وراء هذا الموضوع، لا هالحكي هذا ما يفيد، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ذاك فلان سوى وعمل وإلى آخره. هذا النحو من التجارب الشخصية لا يصح أن يجعله الإنسان بديلا عن المعرفة العلمية. تريد تشتغل في الأسهم، إما أنت أو روح شاور أناس عندهم خبرة اقتصادية ومعرفة مالية بالسوق، ذاك لو أخطأ أيضا حجم الخطأ ماله ما يكون عظيم، بل حتى لو أخطأ خطأ عظيما لا تلام أنت. ليش؟ لأنه طبيعة الإنسان أن يرجع إلى أهل الخبرة والتخصص. لكن إذا قلت والله فلان جرب وسوى واستفاد وانتفع وأنا جيت وسويت ووقعت من أعلى السلم، أنت ملام في هذه. لو سألت مختصا عارفا سواء نجحت أو لم تنجح لست ملاما، لست معاتبا، هذه طبيعة الحياة الصحيحة. لو الطبيب أيضا أخطأ في حقك أنت لست ملاما ولست معاتبا، ولكن لو قلت والله فلان قال لي هالشكل اشرب هذا الدواء الكذائي ما خل شيء على قولهم في المطبخ إلا خلطه في ذاك، ويوم ثاني ما حصلت فائدة، بالعكس صار عندي مشكلة في القولون واضطراب في المعدة وكذا، أنت معاتب في هذه الحالة. فاسأل مجرب ولا تسأل طبيب ليس صحيحا، بل حتى ما يرتبط بالأمور الدينية. الناس يسألون يقولون نبغى نشوف شيء مجرب، مجربات الإمامية، هذا إذا تسويه يعني باكر تحصل كذا. أبغى دعاء مجرب يوم ثاني أحصل فيه أموال. أبغى ما أدري صلاة اللي إذا سويتها وأنا مثلا ما متزوجة بعدها بأسبوع يصير. تقول لها والله فلانة جربت هذا وما عتبت شهر صار عندها عريس، وفلان ما كان عنده شغل حصل شغل، وفلتان كذا وكذا. وكما يقول الأخ حتى الخواتم، أنه الخواتم تجيب كذا وتودي كذا وإلى آخره. هذه ليست مناهج علمية. جيد أن الإنسان يتوسل، أن الإنسان يدعو، أن الإنسان يرجو بهذا الدعاء، بهذا الذكر، بهذه الصلاة، بهذا النذر، بهذه الزيارة، كلها زين الإنسان يسويها. طيب، ولكن لا يخلي في باله أنه ما دام فلان سوى هذا إذن وحقق مراده، إذن أنا بسويه وأيضا بحقق مرادي، وهذا إنسان مجرب. لا، ليس كذلك. اللسان اللي دعا به زيد مو لسانك، والقلب اللي توجهت به فلانة ليست قلبك، واللحظة اللي دعا فيها ربه كانت أبواب الرحمة مفتوحة، مو بالضرورة نفس الأبواب مفتوحة إليك، والشخصية اللي قامت بهذا العمل مو أنت. مو معنى ذلك أن الإنسان لا يعمل هذه الأعمال. نحن مأمورون بأن نبتغي إلى الله الوسيلة، وأن نستعطف ربنا، وأن نتوسل إليه بكل ما يمكن أن يحقق إجابة الدعاء. الأدعية نقراها، توسلات نسويها، أذكار نعملها، نذور نسويها، كلها هذه مطلوبة وجيدة. زين، والله سبحانه وتعالى حري بالإجابة، لكن ما لازم أفكر ما دام فلان زار الزيارة الفلانية والله استجاب إليه إذن أنا أزور نفس الزيارة والله بيستجيب إلي، وإذا ما استجاب إلي أحيانا بعضهم يصير عندهم تشكيك، كيف يعني هذه الزيارة يتبين ما لها أثار. هالدعاء اللي يقولوا عنه يتبين أنه ما مفيد. لا، ليس كذلك. أساسا هذه ليست موضوعة بهذا النحو. موضوعة للإنسان الدعاء تقرأ ترجو بذلك رحمة ربك. الله سبحانه وتعالى فيما بعد قد تقتضي حكمته الاستجابة لك، وقد لا تقتضي حكمته الاستجابة إليك، لأنه ربما لو استجاب لك الله في هذه القضية يخترب عليك فد شيء. آخر ما أختم به، رأيت قبل مدة مقطع فيديو لطيف في أحد المتحدثين الإنجليز، كان يتكلم مترجم طبعا، يقول أنا كنت راكب في طائرة وبعد ما طارت الطائرة وقالوا تفتحوا الأحزمة وكذا، فتحنا الأحزمة، شفت اللي على جنبي في الطرف الآخر من الطائرة فتح مثل ما يشبه الطاولة هذه من نفس كرسي وقعد يكتب عليها وإلى آخره. فأنا قلت بعد بسوي نفس الشيء بجنبي هذا، حاولت أفتحه ما صار، مرة ثانية بقوة شديدة جدا ما صار، استعنت باللي بجنبي كل ما حاولنا ما صار. رحنا نادينا يعني طلبنا المضيفة أو المضيف أنه هذا نريد نفتحه، فجأة هذا مرعوب قال لا هذا باب طوارئ، لو فتحته كان الطائرة طاحت. طيب زين، قد يكون لذاك الطرف هذا طاولة يكتب عليها، ولكن نفس هذا المكان إلى الطرف الثاني شنو؟ باب طوارئ يطيح الطائرة. بالنسبة إلينا أيضا قد يكون الله سبحانه وتعالى إذا أفاض علي من النعم أفرط خلاص، وين تدور هذا وصلاته ودينه وإيمانه وزوجته وأهله وكذا، اخترب بعد خلاص. بينما قد يكون اللي بجنبه قاعد لو الله أعطاه ما أعطى ما يتغير، فالله بحكمته يعطي هذا وبحكمته يمنع هذا، حتى لو هذا اللي منعه يجي يجرب نفس الأشياء اللي جربها ذاك، الله بالحكمة ما يعطيه، يابا ذاك صلى وزار وتقرب وتوسل وراح الحج وراح الزيارة وراح العمرة، طيب وسوها الأعمال والأذكار كلها سوها وأنا بعد سويتها، ها بقي هناك حكمة الله تقتضي أن يعطي ذاك، وهي نفسها تقتضي لمصلحتك أن يمنعك. فسالفة أن الإنسان إذا جرب إذا رأى شخصا جرب تجربة وصارت لازم تصير إليه أيضا حتى في الأمور الدينية، ليس كذلك، وإن كان ينبغي للإنسان أن يتوسل ويتقرب إلى الله بما يستطيع، لكن ليس بالضرورة. لذلك أنا يعني أشوف بعض الأحيان عندما مثلي وأمثالي يقول هذا الدعاء إذا تقرأ خلاص يوجبك ما في مجال، هالزيارة إذا تقرأها خلاص انتهى الأمر امسك حاجتك، لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لا لأن الزيارة لا تؤثر ولا لأن الصلاة غير مفيدة ولا لأن الله بخيل عليك، وإنما لأنه حكيم فلا يعطي إلا بمقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا وإياكم شر الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.